المزاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ بعد هذه المرحلة الطويلة من البركات والنفحات منذ رجب وشعبان ورمضان ثم أشهر الحج وعشر ذي الحجة ويوم عرفة، في هذه الرحلة الطويلة الجميلة التي عشناها مع الله يدخل شهر المحرم، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أدرك السر أن الناس بعد هذه الرحلة بعد هذه الأيام المباركة يحصل نوع من الفتور وهبوط الدورة الإيمانية، فحث على صيام شهر الله المحرم. نعم، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يصوم الإنسان شهر الله المحرم لعلها إفاقة مرة أخرى حين قال أن خير الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، فكان هذا التذكير نوع من التحذير من الفتور في المرحلة القادمة وكثيرا ما نقول أن أنجع وسيلة للدفاع هي الهجوم، لننتظر حتى يصاب أحدنا بالفتور ثم يقول ماذا أصنع وأصبت بالفتور وماذا أفعل يا شيخ، ونقول اعمل، فيكون الأخذ بالمبادرة أن تمتلك زمام المبادرة بالعمل ابتداء. لا شك أن هذا هو سبيل نجاة خطير ومهم. المهم إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان. رحلة مدارج السالكين أقول أنها رحلة مهمة، وكثيرا ما أنبه لكي لا ينزعج أحد أو يتسرع فيقول متى سننتهي من المدارج، وأنا أقول أن الانتهاء من كتاب المدارج ليس هدفا، إنما الهدف أن نضع أقدامنا في سير صحيح وقلوبنا في سير صحيح خال من الخطأ إلى الله، هذا هو الهدف. فارتباطنا بالكتاب نفسه ليس ارتباطا كنصيا للشرح، وإنما ارتباطا منهجيا، هو ارتباط منهجي في منهجية السير إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تتعجل، وإن رأيت في بعض الأحيان نوعا من التوسع في مسألة أو في باب أو في قضية، هذا التوسع مقصود يعني، ونحن نتكلم الآن في منزلة اليقظة، هذه التوسعات مهمة ومقصودة، لأن هذه المنزلة هي الأهم، اليقظة، أن يتيقظ الإنسان، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ثم انتقلنا بعد شرح هذه الكلمات إلى الدرجة الأولى من درجات اليقظة، وهي لحظ القلب إلى النعمة وساعتها. نبهنا وأكدنا على قضية القلب، انزعاج القلب، انبعاث القلب، لحظ القلب، تحديق القلب، أن يكون للقلب عمل، أن يكون للقلب حركة. وذكرنا هنالكم أن الإيمان قول وعمل، القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. فصار للقلب قول وعمل، فالقلب يقول وهو اعتقاده والقلب يعمل. فانزعاج القلب وانبعاث القلب ولحظ القلب وتحديق القلب وقول القلب وعمل القلب يفيدك أنه ليست القضية قضية أن هذا القلب أدم قلب أبيض خلاص، أدم قلبي نظيف خلاص، أدم ما بكرهش حد خلاص، أدم ما بأذيش حد خلاص، الكلام ده غلط. للقلب عمل، الحب والبغض، الرضا والغضب، بل للقلب الطهارة والقذارة. هناك قلب قذر وقلب طاهر. نعم، أليس قد قال ابن الجوزي عليه رحمة الله من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كذرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب الجلود الطاهرة يطهرها الدباغ بخلاف جلد الخنزير. إخوتي أنا أحبكم في الله. لحظ القلب إلى النعمة، هذه الدرجة الأولى. ثم انتقلنا إلى الدرجة الثانية، وكانت مطالعة الجناية. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. الوقوف على الخطر في الجناية، ونقلنا كلاما خطيرا لابن الجوزي عليه رحمة الله في خطورة الجناية، الجناية المعصية السيئة، وأقول أن هذه الخطورة خفت في نفوس بعض المسلمين في هذه الأيام نتيجة كثرة المعاصي. كثيرا ما رددت أن المعاصي في زماننا، أن المعاصي في زماننا هي أكثر شيء، أكثر شيء في زماننا المعاصي والذنوب وأسهل شيء. هذه السهولة جعلت الناس تعصي ولا تبالي، جعلت الناس يعصون ولا يبالون، ينسون. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. لذلك نسيان المعصية دي أكبر الظلم. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. من أظلم من هذا الظالم؟ فلذلك مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها ثم التشمير لتداركها. ليس إن كثيرا من الناس يقول أنا عارف إن غلط، وأنا عارف اللي أنا بعمله خطر، وأنا نفسي أتوب، وأنا نفسي أبقى كويس، ثم يتلهى بهذا الحال ولا يفعل شيئا. هو معجب إن بيقول إن أنا غلط، يقول أنا كويس إن أنا بقول إن أنا غلط. في ناس كتير ما بيقولوش إن هم غلط. لا، مش كفاية إنك تقول إن أنا غلط حتى تترك الخطأ، مش كفاية إنك تقول إن أنا نفسي أبقى كويس لحد ما تبقى كويس. لأن بعض الناس يكتفي بهاتين الجملتين: أنا غلط ونفسي أبقى صح، ويظل يعيش في هذا المعنى فقط ويعجب. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، لهو الأمل. التشمير لتداركها. إخوتي، إن الذي وقع في معصية سار في طريق الباطل، فإذا أراد التوبة فلابد من الرجوع من طريق الباطل ليصل إلى الحق. هذه المسافة لابد أن يسيرها القلب، عمل، جهد، بذل. لابد أن يسير القلب من الباطل إلى الحق، من المعصية إلى الطاعة، لابد أن يسير القلب. فالشاهد أن تحتاج إلى تشمير، إلى عمل، إلى جد، إلى جهد. التشمير لتداركها والتخلص من رقها. الشيطان يجتهد أن يصنع من المعصية خندقا يحاصرك فيه. الشيطان يريد أن تكون عبدا للمعصية. لذلك مصيبة كبيرة النهاردة إنك تقول له توب، يقول لك بحبها، سواء كانت بقى السجاير، سواء كانت امرأة في الحرام، سواء كانت أي معصية، أي معصية، إدمان التلفزيون في المشاهد القبيحة، إدمان النت والمواقع الرديئة، إدمان النظر إلى الصور والمجلات والجرائد، إدمان المشي في الشوارع، إدمان لعب الكوتشينة أو الدينامو أو أي هذا الإدمان. صرت رقيقا، صرت محاصرا بهذه المعصية. التخلص من رقها، أن تتخلص من رق المعصية، ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. كمال العبودية ألا تكون عبدا لشيء ولا عبدا لأحد، وألا يسترقك شيء ولا يستهويك شيء، بل تكون خالصا لله. ولذلك ذكرنا أن درجات الإخلاص ثلاثة: مخلص ومخلص وخالص. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال سبحانه وتعالى حين أراد الشيطان أن يغوي بني آدم: إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين، مخلص يعني خلصه الله. الأرقى منها خالص: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الشاهد أيها الإخوة أننا بحاجة أن لكي تكون خالصا أن تتخلص من كل أنواع الرق، ألا تكون عبدا لمال ولا عبدا لشهوة ولا عبدا لهوى ولا عبدا لشيء. في إنسان تلاقيه عبد للفلوس. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هناك عبد للفلوس، يحب الفلوس بيعبدها، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهناك عبد للمرأة، عبد لها، يطيعها في معصية الله ويتابعها في غضب الله وينسى الله من أجلها، عبد. وهناك عبد للمظاهر، عبد القطيفة والخميصة يعني عبد الملابس، عبد المظاهر، عبد الشهرة، عبد الـ 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 عبد الناس، عبد الوضع الاجتماعي والبرستيج. هذا هواه وهذه حياته وهذا ما يعبده وهذا ما يحكمه. والضابط في هذه المسألة انه يبقى عبد الشيء او غير عبده، انه يقدمه على الله، يؤثره على الله، يعني يتابعه ويفعله حتى وان كان ذلك في غير طاعة الله، في معصية الله. فلذلك نقول ان الانسان ينبغي ان يتخلص من هذا الرق، والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. علامة الوقوف على خطر الجناية أن تطلب النجاة من المعصية. زمان المعصية قيد، والمعصية أسر، والمعصية مشكلة ومصيبة، فأن تطلب النجاة بالتمحيص، بالتطهر من هذه المعصية، قذر أن تطلب النجاة، لأنها ستهلكك إن استمرت بك هذه المعصية، ستهلكك. وقلنا أن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. طيبة ليس فيها ذرة خبث، وليس فيها خبيث أو إنسان أو عبد أو مخلوق فيه ذرة خبث. فلا بد أن يطهر كل شيء يدخل الجنة. الشرط الطهارة، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين ادخلوا الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين. لذلك أيها الإخوة، إذا أردت أن تدخل الجنة فلابد أن تكون طيبا، أن تطيب، طبتم فادخلوها. فإذا كان فيك خبث، والمعاصي هي الخبث الحقيقي في هذه الدنيا، المعاصي هي الخبث الذي يؤذي ويضر. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يدخل الجنة فلابد أن يطهر ما فيه من خبث. وإحنا قلنا، وخلي بالك من النقطة دي خطيرة جدا، أن من أكبر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. وصلت ولا ترجم؟ أترجم. طب صلي. علمك بخبث قلبك، انك تبقى عارف ان في حتة مش نظيفة في قلبك، حتة كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده، الحتة دي انت عارفها، فيك وتعلم إن ربنا شايفها وأن الله يكره منك هذا وساكت ما بتطهرهاش. هو ده أكبر معاصي قلوب، لأنه من عدم توقير الله. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن شوف، لو إن زوجتك عارفة إن أنت ما بتحبش كذا وقلت لها ما تعمليش كذا أو ما تحطيش الحاجة الفلانية دي في المكان ده، وهي عارفة إنك جاي وهتدخل المكان ده وعارفة اللي أنت ما بتحبوش ده موجود، فمش أنت عارفة؟ يبقى غضبك عليها قد إيه؟ يبقى من أخطر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. فالمتقون يطلبون النجاة بتمحيص الذنب، يطلبون تطهير الذنب. ويا لله من امرأة زنت على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقول له يا رسول الله طهرني. سبحان الله العظيم، طهرني. الغامدية تقول له ايه؟ طهرني. شوف اللفظ، طهرني. الإحساس بالقذارة، طهرني. الإحساس بالخبث، طهرني. وسبحان الملك، الرسول يقول لها ارجعي يا امرأة. فتقول لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله الذي بعثك بالحق إني لحبلى من الزنا. فيقول رسول الله الذي بعثه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، إن كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا لم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا، فارجعي حتى تضعيه. سبحان الله، ما حطهاش في السجن لحد ما تضع، ما مضاش عليها حد مسؤول يسلمها بعد ما توضع، تركها لهذه الصحوة التي في داخلها. طهرني. ذهبت حتى وضعته 9 شهور، ثم جاءت به وقالت يا رسول الله طهرني. قال اذهبي حتى تفطمي. فذهبت حتى جاءت به يمشي وفي يده كسرة لقمة يأكلها، عشان تقول للرسول ده كان هو اعتمد على نفسه. يا رسول الله طهرني. يا للعجب، كيف ظل الإيمان يعمل في قلبها 3 سنين، 9 شهور حمل وسنتين رضاع، وهي قلبها يعمل طهرني. فين النهاردة اللي بتنغمس في الرذيلة وتستمرئ وتستمر؟ فين النهاردة اللي بينغمس في القذارة وقاعد قدام الكمبيوتر؟ هذا الصنم هبل العصري، الصنم العصري هبل بتاع زماننا شاشة الكمبيوتر دي، تجد المعاتيه قاعدين قدامه كده، هبل، عبط، معتوه، وبالساعات الطوال، سواء كان بيكلم نساء فاجرات على الشات، او كان على المواقع القذرة، او كان قدام افلام اباحية، او كان ايا كان. يا بني الله يراك، وكل يوم وعديد من الساعات. شيء عجيب، فين طهرني حتى امتلأت الحياة بالقذارة؟ جاءت بعد 3 سنين تقول طهرني. سبحان الملك، ما فتر الإيمان في قلبها لحظة وعملت طهرني. فالسنة واثنين وثلاثة، ما وقعش في قلبك دلوقتي انك تقوم بالليل وتقول طهرني، انك تسجد وتبكي وتغرق الارض بدموعك وتقول طهرني؟ لذلك لما رجمت وأصاب دمها أحد الصحابة خالد بن الوليد، قال لعنها الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبها أو لا تلعنها، إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ يا لها من امرأة. نعم إخوتي، طلب النجاة بتمحيصها. كيف تمحص الذنوب؟ قلنا بأشياء 4 في الدنيا: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. التوبة، اللهم تب علينا، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. التوبة قلنا شروطها 6: الإقلاع. وقلنا لما أقول لك الإقلاع تذكر إقلاع الطائرة. يعني إيه الطائرة أقلعت؟ ارتفعت، عليت. هكذا الارتفاع من حضيض المعصية إلى أفق الطاعة السامي العالي المرتفع، ارتفع الإقلاع. 2: الندم، لازم تندم. الندم، الندم على ما فات لابد أن يأكل الندم قلبك. ولما وما يجيش واحد يقول لي أندم إزاي، أصلها مش كورة هتشطها أعلمك تشطها إزاي أو لعبة هنلعبها، لا، ده الندم إحساس، إحساس. هذا الإحساس يأتي من التفريط في جنب الله. تذكر لما كنت قاعد قدام المعصية كده، تذكر ان ربنا شايفك ساعتها، تقول يا. قلت لكم قبل كده ان في كتاب اسمه قصص التائبين، مش عارف الشيخ مين، احمد ايه، جايب فيه قصة فنانة تابت بتقول ايه: كم كنت قذرة. هي لي احساسها انها كانت قذرة، كم كنت قذرة. الإقلاع، الندم، العزم، العزم على عدم العودة، أن يعزم الإنسان ألا يعود إلى هذه المعصية أبدا مطلقا. يقول كده اللي بطل سجاير يقول لو قطعوني حتت مش هرجع المعصية دي تاني، اللي بطل نت وشات، اللي بطل الزنا، اللي بطل سرقة، اللي بطل ربا وتعامل مع البنوك، اللي بطل، يقول مش هيحصل. العزم على عدم العودة. يبقى الإقلاع، الندم، العزم، رد المظالم، وأن أخطر شيء يوم القيامة مظالم العباد. 5: الإيمان إلا من تاب وآمن ستة وعمل عملا صالحا. أن تستبدل السيئات بحسنات. المشاوير اللي كنت بتروحها في الحرام تبدأ تروحها في خير. الفلوس اللي كنت بتصرفها في حرام تبدأ تصرفها في خير. الوقت اللي كنت بتضيعه في حرام تبدأ تضيعه في خير، تستغله في خير. إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. توبة اثنين، الاستغفار، اللهج بالاستغفار. قال لقمان: يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عمل الحسنات المحية، زود بقى الحسنات، يبقى حسناتك تزيد عشان تغطي السيئات. أربعة، المصائب المكفرة. وقلنا شرط أن تكفر المصائب الذنوب الصبر والاحتساب. يعني إن الإنسان حين يبتلى يبقى صابر، والصبر حبس اللسان عن التسخط، حبس اللسان عن الشكوى.